بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال: أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود، وهذا مروي بالسند في مختصر علوم أو في معرفة علوم الحديث للحاكم. إذا أردت أن تعرف أصح الأسانيد بالأسانيد، يعني هذا المسألة التي ذكرت في أصح الأسانيد بالأسانيد، فهي مذكورة في الكفاية للخطيب وفي معرفة علوم الحديث للحاكم، لكن ليست كلها. أكثر هذه الأقوال بأسانيدها في معرفة علوم الحديث للحاكم وفي الكفاية للخطيب. طيب، هذا السند عنده ذكر الحاكم أنه اعترض على يحيى بن معين بالزهري، فقال: ثكلت الأعمش إن قارنته بالزهري، فإن الأعمش فقير صبور، والزهري كان يدخل على أمراء بني أمية. هذه الفائدة كنا نسمعها من الشيخ مقبل كثيرا، وهي مذكورة عند هذا في معرفة علوم الحديث للحاكم، مذكورة في معرفة علوم الحديث للحاكم بمعناها. قال: وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين وزير العابدين عن أبيه عن علي، وهذا رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث. وروى الخطيب في الكفاية هذا القول عن عبد الرزاق، روى الخطيب في الكفاية هذا القول عن عبد الرزاق، فيكون الذي قال أصح الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي منه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة. وجاء عن النسائي كما في النكت للزركشي ومحاسن الإصطلاح أن النسائي قال في هذا السند من أحسن الأسانيد، ولم يقل من أصحها، إنما قال إيش؟ من أحسن الأسانيد. إذن فهذا الإسناد تكلم فيه ثلاثة: عبد الرزاق وابن أبي شيبة قال إيش؟ أصح الأسانيد، والنسائي قال من أحسن الأسانيد، من أحسن الأسانيد. قال: وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا رواه الخطيب في الكفاية، مع أن الزركشي في النكت يعترض هذا، الزركشي في النكت يعترض هذا لأنه قد جاء عن البخاري بلفظ آخر، لكن هذا قد ثبت بهذا اللفظ عند الخطيب في الكفاية أنه قال: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، قال الزركشي، وهذه تسمى بسلسلة الذهب، هذه تسمى السلسلة بسلسلة الذهب. قال: وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. إذا كان مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد، فهذا البغدادي يقول إيش؟ أصحها إيش؟ مالك، يعني الشافعي عن مالك، إلا أن أبو منصور التميمي البغدادي ما قال أصح، إنما قال أجل، إنما قال أجل. فجاء العلائي صاحب ماذا؟ جامع التحصيل. جاء العلائي وهكذا السبكي وتابعهم العراقي، فقالوا أجلها أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أجل الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ابن الصلاح انتقد في هذا الموضع في نقل كلام أبي منصور ابن القاهر بن طاهر التميمي، انتقده واعترضه مغلطاي، ونقل هذا الاعتراض الحافظ بن حجر في النكت، ونقل هذا الاعتراض الزركشي في النكت. بماذا اعترضوا على ابن الصلاح في نقله لأبي القاهر بن طاهر؟ قالوا يعترض عليه بأبي حنيفة، فإن الحنفية يقولون أجل من روى عن الشافعي عن مالك هو أبو حنيفة، فكيف يقول بإجماع الحديث؟ واعترض عليه أيضا بالقعنبي وابن وهب، فإنهم من أثبت الناس في الإمام مالك، فكيف يقدم عليهم الشافعي؟ فرد الحافظ بن حجر برد طيب، وهكذا العراقي في التقييد والإيضاح ردوا برد طيب، فقالوا أما بالنسبة لأبي حنيفة فروايته عن مالك ضعيفة، فروايته عن مالك لا تثبت، فكيف يقال هو يقدم على الشافعي؟ طيب، وأما بالنسبة لابن وهب والقعنبي فيقول الحافظ بن حجر ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء من أجل ما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل، والله الموفق. طيب، بقي فائدة عن الشيخ مقبل رحمه الله في السير الحثيث، لما وصل عند هذا الأثر عن عبد القاهر بن طاهر قال أخشى أن يكون الذي زاده شافعيا، أن الذي زاد الشافعي شافعيا، قال وإلا فإن هناك من هو أثبت في مالك من الشافعي، وإلا فإن هناك من هو أثبت من مالك من الشافعي في مالك. طيب، وممكن أن يقال كلام عبد القاهر بن طاهر في من هو أجل، لأنه ما قال أصح الأسانيد ولا قال أثبت الناس في مالك، إنما قال إيش أجل الأسانيد، فيكون كلامه صواب. والذين اعترضوا بابن وهب وبعبد الله القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي يكون كلامهم في الثبت في الإتقان، فهؤلاء من أثبت الناس في مالك، لكن من هو أجل من روى عن مالك؟ الشافعي. فيرد كلام ابن مغلطاي الذي اعترض بأبي حنيفة، فأبو حنيفة ضعيف من أصحاب الرأي، ورواية عن مالك فيها ضعف. والذين اعترضوا ببقية الأئمة الذين هم من أثبت الناس في مالك يقال مسألة الأثبت شيء، ومسألة أجل من روى عن مالك شيء آخر، هذه تعتبر كأنها استطراد، ممكن يقال هذا استطراد. أما إذا قال أصح الأسانيد الشافعي عن مالك هنا يوجه الاعتراض، إذا قال أصح الأسانيد فنعم يعترض، فهناك من هو أثبت من الشافعي في مالك بلا شك ولا ريب. طيب، لكن هو قال أجل، فما دام أنه قال أجل فكلامه صواب، وهذه تعتبر استطراد في هذا الباب، استطراد في هذا الباب. بقي أنهم ذكروا أصح الأسانيد كثير غير ما ذكر المؤلف، المؤلف إنما ذكر عبارة عن مثال، وإلا ستجد في النكت للزركشي وفي محاسن الإصطلاح وفي النكت للحافظ بن حجر وأيضا في الباعث الحثيث لأحمد شاكر يعني سلاسل كثيرة قيل فيها من أصح الأسانيد. ومع ذلك مع تعليق الشيخ الألباني على الباعث الحثيث تجد أن هناك من السلاسل ما قيل فيها من أصح الأسانيد وفيها ضعف، فليس كل ما قيل فيه من أصح الأسانيد يكون قوي أو صحيح، لكن هذا هو الأصل. وإلا قد وجدت بعض السلاسل، إذا نظرت في كلام الشيخ الألباني في تعليقه على الباعث الحثيث أنه انتقد بعض السلاسل وقال ضعيفة، فلا يصح أن تكون من أصح الأسانيد وهي ضعيفة. فائدة هذا الباب كما ذكر السخاوي في فتح المغيث والسيوطي في التدريب والقاسمي في قواعد التحديث وجماعة من أهل العلم قالوا يستفاد من هذا، وإن كان الإطلاق فيه نظر، الإطلاق فيه نظر، وإنما يقال أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد الحاكم، أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد المدينة، أصح أسانيد العراق، لكن هذا الإطلاق ماذا نستفيد منه؟ وهكذا ذكر الحافظ في النزهة شيء من ذلك، نستفيد منه أولا الترجيح عند التعارض، قد نستفيد منه الترجيح عند التعارض، فإذا تعارض حديثان أحدهما من طريق الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهناك سند آخر يعترضه من طريق رواه آخرين أنزل منهم رتبة، فقد يرجح هذا الذي قيل فيه من أصح الأسانيد، إذن قد يستفاد من هذا الباب في الترجيح عند التعارض. الفائدة الثانية أنه يستفاد من هذا الباب في مسألة معرفة من أثبت الناس في شيخه، فإنما من قيل فيه من أصح الأسانيد يدل على أنه من أثبت الناس في شيخه، وهذا في الغالب. أيضا مما يستفاد من هذا الباب توفير الوقت على الباحثين، توفير الوقت على الباحثين، فأنت إذا كنت قد مر بك هذا الباب ورأيت أنهم قالوا الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي من أصح الأسانيد، مباشرة إذا مر بك بسند ما تحتاج تبحث هل فيه انقطاع، هل هذا ثقة، هل هذا مطعون فيه، لأنه قد قالوا فيه من أصح الأسانيد ولم ينتقد هذا الإطلاق، ولم ينتقد هذا الإطلاق. فهذا من فوائد هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء، والجزء يقولون هو عبارة عن كتاب صغير يشتمل على أحد أمرين: إما جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة، يعني جزء يجمع فيه أحاديث مثلا أبي هريرة، أحاديث كذا، طيب، وإما أن يكون المراد به أحاديث متعلقة بموضوع معين مثل جزء رفع اليدين، القراءة خلف الإمام، هذه أجزاء خاصة، مثل حديث مثل جزء الزهريات، جمع الزهري روايات الزهري في جزء سماها الزهريات، طيب هذا هو الجزء. قال: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد من رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترطه في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، آمين. هذه الفقرة من ابن الصلاح رحمه الله تعالى منتقدة من وجوه، عليه انتقادات وملاحظات من أكثر من وجه. أولا، قوله إذا وجدنا بعض الأحاديث في هذه الأجزاء، وجدنا الحديث هذا في الأجزاء ولم نجده في الكتب المعتمدة لا نجزم بصحته، ولو كان السند صحيح فإننا لا نجزم بصحته. هذا قال فيه الحافظ ابن حجر: هذا يلزم منه تصحيح ما ليس بصحيح، يلزم منه تصحيح ما ليس بصحيح، لأن أكثر يعني لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون قد اطلع غيرهم من الأئمة بعدهم على علل تحطها عن مرتبة الصحة، تحطها عن مرتبة الصحة، وقالوا فقد وجد في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان وفي سنن الترمذي أحاديث، ومع ذلك لا ترتقي إلى رتبة الحسن، لا ترتقي إلى رتبة الحسن مع أنهم حكموا بصحتها. فهل معناه نأخذ ما قالوه مسلما؟ هذا ينبني على تصحيح أحاديث ضعيفة وتضعيف أحاديث صحيحة. هذا الانتقاد الأول. الانتقاد الثاني أنه قال: وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح، عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. هذا الكلام من ابن الصلاح يشير إلى ماذا؟ يشير أنه لا عبرة بضبط الكتاب، وأنه لا بد من ضبط الصدر، وهذا فيه نظر، كما تقدم لنا أن الضبط ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، وأن ضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر. أما هذا الكلام من الصلاح يشير إلى أن شرط الصحيح أن يكون الضابط ضبط صدر، ما في ضبط كتاب. قال الحافظ بن حجر: هذا فيه نظر، فإن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح. طيب، المراد بالحفظ إيش؟ حفظ الصدر. فهذا كلامه يشير إلى ذلك، هذا الانتقاد الثاني. الانتقاد الثالث، خلاصة هذه المسألة عند ابن الصلاح رحمه الله أنه يتوقف عن الاجتهاد، يتوقف عن الاجتهاد، فلا يحكم على الحديث بالحسن بالصحة ولا بالضعف، إنما نكتفي بما وجد في كتب الأئمة المتقدمين. وهذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود، فقد ذكر الزركشي رحمه الله تعالى قال: وما ذكره من أنه لا يحكم بصحته لضعف الأهلية في هذه الأزمنة لا نعرف له سلفا، أي لا يعرف ابن الصلاح في هذه المسألة من سبق من أهل العلم من يقول ذلك. قال: والظاهر جوازه. ثم ذكر العراقي في التقييد والإيضاح وفي شرح الألفية، ذكر العراقي رحمه الله أنه قد وجد في عصر ابن الصلاح من يصحح ويضعف، وجد في عصره من يصحح ويضعف، فذكر أبي الحسن بن القطان وهو في زمنه، وذكر عبد الواحد المقدسي، وذكر المنذري وهم في زمن ابن الصلاح، ومع ذلك قد وجد عنهم التصحيح والتضعيف، وذكر الأمثلة الحافظ بن حجر في النكت. وأيضا بعد ابن الصلاح بطبقة ذكر الدمياطي وأنه ممن صحح وضعف وهو بعد ابن الصلاح، إذن فخالفه من كان في زمنه ومن كان بعده، وذكر بعدهم أيضا بطبقة تقي الدين السبكي، ثم ذكر من بعدهم، ثم ذكر أهل العلم أنه إلى يومنا هذا ولا يزال التصحيح والتضعيف جاريا على قواعد المحدثين، وأن هذا القول مردود، وأن هذا القول مردود. وممن انتقد ابن الصلاح ممن كتب في هذا فانتقدوه وقالوا هذا ليس بصحيح، أننا لا نصحح ولا نضعف، وهذا كلامه مبني على توقف الاجتهاد، أنه يقول ما في اجتهاد. ممن خالفه في هذا مغلطاي وهو مصيب في ذلك، وممن خالفه البلقيني في محاسن الاصطلاح، والنووي في التقريب، وافق النووي السيوطي في التدريب، وهكذا العراقي في التقييد وفي شرح وفي كتابه أو منظومته وفي شرحه، وافقه السخاوي في شرحه على ذلك، وهكذا أئمة العصر كانوا يقولون بذلك كالشيخ الألباني وابن كثير في المختصر، نعم، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. ولكن مع ذلك فإن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ مقبل كان يشدد، فخاصة في آخر عمره كان يشدد على أننا لا نقتصر على ظاهر الأسانيد عند التصحيح والتضعيف، لا نكتفي بظاهر السند، وإنما بعد البحث في الحديث وجمع الطرق والحكم عليها بما تستحق، فإنه ينبغي للباحث أن يعرض ما استخلصه ووصل إليه على كتب الأئمة، كتب العلل، أنه يعرض على كتب العلل، فإن كان قد أعلوه فالفن فنهم، إذا كان قد أعلوه بعلة فيقال هذا أعله أبو حاتم، أعله بن معين، أعله أبو زرعة، أعله علي بن المديني، ضعفه الإمام أحمد، وهكذا. وهذا الذي كان يعمل به الشيخ رحمه الله تعالى في آخر حياته، حتى لو كان ظاهر السند الصحة يقول هذا حديث قد أعله فلان، إذا كان لم يجد إلا تلك العلة ولم يجد من يناقش تلك العلة أو يردها. أما إذا حصل الخلاف بين أئمة الجرح والتعديل فيكون هناك الترجيح، ولهذا على سبيل المثال حديث جابر في صحيح البخاري في الدعاء بعد الأذان، من قال كما يقول المؤذن قال وجوه، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث، قال وجبت له شفاعتي. هذا الحديث في صحيح البخاري أعله أبو حاتم، قال لأنه من طريق أخرجه البخاري من طريق أظن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله، قال أبو حاتم وهم فيه شعيب، والصواب أنه عن شعيب بن أبي حمزة عن إسحاق بن أبي فروة وهو متروك عن محمد بن المنكدر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتضعيف أو استنكار أبي حاتم يقابله تصحيح البخاري، فالبخاري قد اطلع على هذه العلة ولم يرتضها وصحح الحديث، فإذا حصل الخلاف فيلجأ إلى الترجيح، يلجأ إلى الترجيح. أما إذا قد أعله الأئمة المتقدمون فيأخذ بقولهم، يأخذ بقولهم، وإلا فإنه يجري على قواعد المحدثين في التصحيح والتضعيف. بقي أن السخاوي رحمه الله نقل فائدة هنا، يعني معتذرا لابن الصلاح في قوله هذا، قال السخاوي رحمه الله لعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدى للكشف منها والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها، وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب. ثم ذكر كلاما خلاصته أنه يقول لعل ابن الصلاح أراد إيش؟ ألا يتطاول على هذا الفن من ليس من أهله، وهذا كلام صحيح، لكن ابن الصلاح ما أراد هذا. ابن الصلاح قد صرح أننا لا نصحح ولا نضعف، إما أن نجده في كتب المتقدمين قالوا صحيح نقول صحيح، أما أننا نأتي نصحح وهو ليس في هذه الكتب فليس بصحيح. ثم قد استدرك أهل العلم على الكتب المشهورة، استدركوا كتبا كثيرة كما استدرك المتقدمون واستدرك المتأخرون، لما سمع الشيخ مقبل رحمه الله أظنه بديع الدين الراشدي أظنه يقول يكفينا ما في صحيح البخاري ومسلم من الأحاديث، يكفينا ما في صحيح البخاري ومسلم من الأحاديث، فذهب الشيخ مقبل وألف الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ردا عليه أن هناك أحاديث ليست في الصحيح البخاري ومسلم وهي أحاديث صحيحة، كما فعل ذلك الحاكم رحمه الله حين ألف المستدرك أنه كان من مقاصده الرد على المبتدع الذين كانوا يقولون ما, لي ما, لي ما ليس في الصحيحين فهو ضعيف, يعني يكفي ما في البخاري ومسلم, فأراد أن يرد على المبتدعة فألف المستدرك, ولكنه حصلت له فيه أوهام كثيرة. فالحاصل من هذه الفائدة أن كلام الصلاح فيه نظر, كلام الصلاح فيه نظر, وإنما يستفاد من كلام الأئمة المتقدمين في تصحيح الأحاديث تضعيفها, ويجرى على قواعد هذا الفن في تصحيح الأحاديث تضعيفها, وليس التحسين والتضعيف والتصحيح يعني محجورا على طبقة معينة أو زمن معين, وإنما كما هو الحال في هذا العصر الشيخ الألباني يصحح ويضعف ويجمع الطرق, وهكذا شيخنا مقبل وهكذا غيرهم من أهل العلم. طيب إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك.